مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أبصروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الناظر إلى واقع الأمة الإسلامية اليوم يجد أن هذه الأمة تتشكل من خليط مذهبي متعدد ومتنوع، لا يوجد في هذه البلاد الإسلامية الممتدة بلد واحد يمكن دعوى أن كل أبنائه يتبعون مذهبا فقهيا معينا، وإنما يوجد مذاهب ربما تشكل الأكثرية في بعض الأماكن، ولكن إلى جانبها يوجد في العادة مذاهب متنوعة أخرى. ولتتبين هذا الأمر خذ خريطة العالم الإسلامي وضعها بين يديك، ستجد في مكان أن مذهب الأكثرية هو شيعة أهل البيت مثلا، ولكن يوجد إلى جانب هذا المذهب مذاهب أخرى تزداد وتقل من منطقة لأخرى. وإلى جانب هذا البلد بلد يكون الغالب فيه أن أتباعه يتبعون المذهب الحنفي، ولكن أيضا يوجد في ذلك البلد أقليات مذهبية، أقليات بالنسبة للأكثرية لا أقليات عددية محدودة. ولهذا لا يستطيع أحد في هذا العالم الإسلامي أن يقول أن الدولة الفلانية كل أبنائها كل جمهورها يتبعون مذهبا واحدا. ربما كانت الحكومات في هذه البلاد الإسلامية تنتخب مذهبا معينا، ولكن الجمهور ولكن السكان يتعددون في مذاهبهم، وهذه حقيقة لا أظنها تخفى على متأمل. الكلام هو ما دام الوضع في بلاد المسلمين بهذا النحو من التعدد والتنوع المذهبي، فما هو نمط العلاقة الذي ينبغي أن يحكم أبناء المذاهب؟ كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين أتباع المذهب الحنفي مثلا مع أبناء المذهب الشافعي مع أتباع المذهب الجعفري، وهكذا بالنسبة إلى سائر المذاهب؟ كيف ينبغي أن تكون نمط العلاقة بين أبناء هذه المذاهب مع ملاحظة هذا التنوع والتعدد؟ هناك ثلاثة أنماط محتملة لتشكل علاقة بين هذه المذاهب وأبنائها في أوطانهم. واحدة من ثلاث علاقات وثلاثة أنماط، لنرى أي هذه الأنماط هو النمط الشرعي والديني والمناسب لحياة الناس. النمط الأول هو أن تقوم الأكثرية في كل بلد بطرد الأقليات منه لكي يصفو ذلك البلد للأكثرية. هذا احتمال نمط من أنماط العلاقة. إذا كانت أكثرية مثلا حنبلية في مكان، فلتطرد باقي المذاهب وأبناءها وتخرجهم. إذا كانت أكثرية شيعية فلتطرد باقي الأقليات. هذا نمط من أنماط العلاقة. النمط الثاني هو نمط التسييد والتزعيم، بمعنى أن يكون مذهب الأكثرية هو السيد، هو الذي يتحلى بالفرص، هو الذي يمتلك الإمكانات، وأما باقي المذاهب فإن بقي شيء يعطى لهذه المذاهب. هذا الطريق الثاني والنمط الآخر من العلاقة المتصورة. النمط الثالث هو نمط الاعتراف المتبادل بين أبناء هذه المذاهب على قاعدة المواطنة والاشتراك في البلد. خلينا نجي إلى كل نمط من أنماط هذه العلاقات. النمط الأول أظن أن فساده ووضوح فساده يغني عن الخوض في الاستدلال عليه. ليش؟ لأن هذه الطريقة أساسا ليست طريقة المؤمنين بمبدأ، وإنما هي طريقة الكفار أساسا. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هذه طريقة الكفار في مراحل التاريخ المختلفة بالنسبة إلى المؤمنين. أو في الموضع الآخر، وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كما عندهم مذهب ودين خاص، فإذا هذول طلعوهم من هذه الأرض ومن هذه البلاد. فهذا أساسا هو نمط عمل الكافرين بالنسبة إلى أرباب الديانات، كيف يقوم به أصحاب المذاهب بالنسبة إلى بعضهم بعضا. أولا دينيا هذا مرفوض، بل الجهاد من جملة التشريعات كما ورد في القرآن الكريم. ماذا؟ أنه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. هذول اللي أذن لهم أن يقاتلوا من هم؟ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فالجهاد شرع في مقاومة من يريد إخراج الإنسان من ماله ووطنه لأنه مؤمن أو لأنه متعبد بمذهب، مما يعني أن هذا العمل عمل ظالم، وإلا لما كان يؤذن في الجهاد ضده. طيب، غير أنه ما ممكن تارة نتكلم شرعا يجوز، دينا يحق او لا، ما ممكن. انت تشوف الناس اذا تعاركوا على غرفة من بيت، غرفة من بيت تريد تطلع تصير فيها محاكم وقتال ودماء، والاسلاف تأتي وترك الصراع من الاخلاق وما تخلص علشان غرفة واحدة. فما ظنك أن يأتي جماعة إلى جماعة أخرى بزعم أنهم أكثرية وإذولاك أقلية؟ أطلعوا من أرضكم، من أموالكم، من دياركم، من تراث أجدادكم، من مكان عشتم فيه؟ ما ممكن. 56-57 سنة عمر القضية الفلسطينية الحديث، جماعة اجوا حتى يطلعوا ناس من ارضهم، ومعهم الدول الكبرى، ومعهم قرارات عصبة الامم، ومعهم قرارات بالكور وغيرها، ومعهم الآلة العسكرية، ومعهم كل الدعم من ذاك اليوم الى يومنا هذا. خلصت ما تخلص. تونا الآن نبحث يا بحق العودة للمهجرين واللاجئين. هذا كل العالم كان فيها القضية وما تنفذ وما تخلق، فكيف يمكن لفئة أخرى أن تقوم بنفس هذا الصنيع؟ ربما كان في بعض الأزمنة السابقة السحيقة بالقوة يفرض شيء، لكنه فرض مؤقت لا يدوم. اليوم العالم يدين هذه الأعمال، أن يهجر إنسان من أرضه وبلده لأنه يخالف المعتقد لفئة أخرى على مستوى القانون يتكلم عنه. فإذا هذا الخيار وهذا الاحتمال لا يمكن أن يتحقق في الخارج أولا، وثانيا لا يمكن أن يسمح به دوليا، وثالثا وهو الأهم هو غير مشروع دينيا. أن يجي فئة أكثرية، فئة مذهب أكثرية لكي تخرج الأقليات من أوطان عمي. هذه الأوطان عجن الإنسان بمائها وترابها، أرضها صارت جزء من عظام أجداده وآبائه، ما يمكن أن يطلع من عدها ولو سفك الدم. فإذا هذا النمط من العلاقة نمط ساقط فاسد لا يمكن أن يقبل أبدا، وفساده أوضح من أن يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. هذا النمط الأول من العلاقة. النمط الثاني، لا، ماكو فيها تهجير ولا إبعاد، وإنما فيها تسييد، يعني جعل مذهب الأكثرية سيدا بحيث يحتجب حقوق الآخرين ويتفضل عليهم
ويتقدر عليهم. ومع العجب الشديد هذا في كثير من بلاد المسلمين هو السيرة الدارجة. أنا إذا في بلد أكثرية شيعية مثلا أجي السيد على الباقين وأحتجب حقهم وأصادر فرصهم ولا أسمح لهم ولا أعطيهم حريتهم، إما صيروا من مذهبي وعلى طريقتي وإلا فإن حقوقكم محجوبة ومصادرة. أو أنا مثلا يكون مذهبي هو المذهب الحنبلي فأجي وأصادر حقوق الآخرين من سائر المذاهب الأخرى، لا حرية دينية لا حرية فكرية لا منصب لا تعليم لا كذا لا كذا إلى غير ذلك. مع الأسف الشديد هذه الحالة في كثير من بلاد المسلمين على أثر قرارات سياسية معينة هي السائدة، وإن كانت ليست الصورة الصحيحة. لا يوجد هناك مبرر ديني بل ولا عقلائي يمكن أن يصادق على أن هذا الإنسان ما دام يتمذهب بهذا المذهب الفلاني فهو أفضل من ذاك وهو أحسن ولا بد أن يحصل على الخير أكثر. ما إله أي توجيه هذا دينيا ولا عقليا ولا عقلائيا. طيب أظن أيضا أن الأمة الإسلامية سيكون مصيرها، وإن كان مع الأسف الشديد بعد تأخير كبير وبعد تضحيات كثيرة وبعد تأخر مرير، سوف تصل إلى أن هذا الطريق طريق مسدود لا يؤدي إلى شيء حسن. وإن تطعمها قسم من الناس برها لكن في نهاية الأمر سوف يتوصل الناس جميعا إلى أن هذا الطريق طريق مغلق طريق مسدود لا يؤدي إلا إلى كثير من الشحناء والنزاع والمشاكل والتأخر. ماذا يعني أن يتقدم فلان لأنه يرى الرأي الفقهي الفلاني؟ ليش لازم يتقدم هذا على غيره في الوظيفة وفي التعليم وفي المنصب وفي الحصول على الثروة؟ ما هو الرب؟ وقد قرر رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والتقوى معناها واضح، يمكن أن تتحقق من هذا المذهب أصحابه ومن أتباع ذلك المذهب. تقوى مراقبة الله سبحانه وتعالى. طيب القرآن الكريم اللي يتحدث ويقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة سيكون فيها فرق ومذاهب ومسالك متعددة، مع ذلك يخاطبها كمجموع واحد كفئة واحدة، يوجه الخطاب إليها ويغض النظر عن هذه الميزات وعن هذه التفصيلات. فهذا الطريق أيضا طريق غير حسن. غير ذلك زين أنت في بلدك هنا ما مثلا قدمت هذا الإنسان الشافعي باعتباره أكثرية، وحجبت حق الحنفي باعتباره أقلية، لأن في بلاد جارك المعادلة معكوسة، سوف يقدم الحنفي ويؤخر الشافعي، تقبل لأبناء مذهبك هذا الأمر؟ إذا ما تقبل كيف تقبله لغيرك وأنت لا تقبله لنفسك؟ طبعا. وأول راض سنة من يسيرها، إذا أنت تقبل أن تمارس هذا التمييز وهذا الإبعاد وهذا الإقصاء بالنسبة إلى غيرك ممن هم في حكم الأقلية، فإذا مورست هذا الأمر في أتباع مذهبك في مكان آخر وكانوا أقلية، هل تقبل ذلك؟ لا أحد يقبل. فهذا الطريق في الواقع طريق أيضا غير سالك غير صحيح. العالم اهتدى إلى أن هذه لا تقدم ولا تؤخر، ولذلك نبذ هذه الأمور، فأصبح العالم الخارجي قبلة أبنائنا المسلمين. إحصاءات تقول فقط في بريطانيا يوجد أكثر من 14,000 طبيب بين اختصاصي واستشاري. من وين؟ من بلاد مصر. هذول ذهبوا الى ذلك المكان، اختصاصيون واستشاريون، بذلت الامة عليهم المبالغ حتى صاروا بهالمستوى من الكفاءات العالية، لماذا يذهب في ذلك المكان؟ ألا يشعر بالغربة؟ ألا يفتش عن وطنه؟ ألا يشتاق إلى أرضه؟ لا، هناك عندما يذهب يشعر أنه مقدر كمواطن، له ما لغيره وعليه ما على غيره، ولا ينظر إلى مذهبه ولا ينظر إلى طريقة حياته، وإنما ينظر إلى كفاءته. لأن العالم اهتدى إلى هذا الأمر. متى تريد هذه الأمة أن تهتدي إلى ما اهتدى إليه غيرها، مع أن هذه الأمم أحدث تاريخا، يعني عمرها بعد ظهير قسم منها 500 سنة. 600 سنة للمجتمعات، مجتمعنا الإسلامي على الأقل 1400 سنة عمرها من الزمان. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر قدموا إلى الأمام، جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. الطريق الثالث هو طريق الاعتراف المتبادل والاحترام ما بين أبناء المذاهب، باعتبار أنهم يجمعهم هذه الأمة الواحدة والرب الواحد، وتحكيم أمر المواطنة كقاعدة ينطلق منها نحو الحقوق ونحو الواجبات. إذا اجتمعوا ناس في بلد وقبلوا حكومة، صار عندهم بلاد وصار عندهم حكومة، صار هذا المكان وطن لهم، الذي ينبغي أن يحكمهم هو مواطنتهم، كونهم أبناء وطن واحد. إذا قام الإنسان بما عليه تجاه وطنه وتجاه مواطنته استحق جملة من الحقوق يتساوى فيها هو مع غيره من دون تمييز ولا تحيز. احنا نلاحظ في تجربة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الامر مشى حتى الى حدود اليهود، مو أبناء المجتمع الإسلامي المتدينين بدين الإسلام. حتى اليهود عندما عقد معهم اتفاقية مواطنة صالحة أعطاهم نفس الحقوق التي تحصل للمسلمين ما دام ملتزم هذا الإنسان اليهودي وهو يختلف في الدين، بل وصفهم في القرآن قد وصف سيء. مع ذلك لما يصير في مجال الاتفاق تعقد اتفاقية مواطنة صالحة بين رسول الله وبين اليهود، سيوفر لهم رسول الله حقوقهم كما يوفرها لأحد المسلمين. هذا الذي ينبغي أن يتوجه إليه المسلمون في بلادهم، وإلا البقاء ضمن دائرة التمييز ودائرة التحيز ودائرة التنكر لهذا المذهب أو ذاك المذهب هي دائرة لا تنتهي إلى نهاية حسنة، وتؤسس تأسيسا باطلا لعلاقات سيئة. هناك كانوا أكثرية هذه الفئة في مكان آخر أقلية، هناك كانوا أكثرية في مكان ثالث أقلية، في هذا المكان كانوا ضعاف في مكان ثاني أقوياء. فهل ينبغي أن تستمر حالة التشاحن والتشنج والإحن بين أبناء المسلمين ومذاهبهم إلى ما لا نهاية؟ لتكن المواطنة هي القائد. أنت مواطن وعليك حقوق أديتها وقمت بها. لذلك مع الأسف أنت تلاحظ أن قسم من الطائفيين يشككون عادة في وطنية شيعة أهل البيت. احنا ما نريد أن نخوض في بعض الأمور التي قد يستشم منها مثلا نوع من التشكي أو غير ذلك، ولكن نحن ندين مثل هذه الحالات. يقول لك مثلا أن الشيعة ما عندهم وطنية في أوطانهم، ما يحافظون عليه. ليش؟ يقول لك شوف مرجعياتهم في خارج بلدانهم، ولذلك هم مرتبطون بهذه المرجعيات، وبالتالي ولاءاتهم ولاءات خارجية. زين وقت اللي كانت مرجعيات في داخل البلاد كان ولا للمرجعية في داخل البلاد. زين إذا أنت تجي وتمنع كتاب الدين أن يدرس، كيف تصير مرجعية في داخل البلاد؟ طيب بعدين هذا الارتباط، أولا إحنا إذا نريد نطرح القضية ضمن الإطار الديني العام ما عندنا شيء اسمه خارجي وداخلي. إحنا ضمن دائرة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، نعتقد ضمن أصولنا الإسلامية أن كل مسلم هو أخو المسلم كفء المسلم، تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. وعندنا شيء في شيعة أهل البيت أن عندنا مقياس وهو مقياس الكفاءة العلمية. الكفاءة العلمية صارت عند عربي رحنا وراء، صارت عند إيراني رحنا وراء، عند تركي رحنا وراء، عند هندي رحنا وراء. احنا ليه؟ لان عندنا مقياس الكفاءة العلمية، وهذا هو الدين. اولى الناس بهذا الامر اعرفهم بكتاب الله واقدرهم عليه. ليه؟ فاساسا ضمن ثقافتنا الدينية لا نعترف بمثل هذه الامور. لكن لو أردت أن تبحث الأمر ضمن ما هو متعارف عليه الآن، فنحن نقول نعم شيعة أهل البيت يرتبطون بمراجع الدين إذا كان لديهم تلك الكفاءة العلمية في أي مكان كانوا. لو حصل في بلدنا هذا أشخاص من هذا النوع نرجع إليهم، لو حصل في غير هذا البلد نرجع إليه. ورجوعنا رجوع فكري وديني وعقيدي ولا يخالف الحالة الوطنية أبدا. يا أخي ما لكم كيف تحكمون؟ إذا رجع الإنسان الشافعي في بلاد اليمن مثلا إلى الأزهر في جمهورية مصر العربية باعتبار مؤسسة الأزهر مؤسسة دينية ذات مرجعية يقبلها كثير من المسلمين، إيش معنى ذاك لما يرجع في أمور دينه إلى الأزهر ويطلب منهم المعلمين ويطلب منهم الكتب ويطلب منهم المدرسين؟ هذا لا يعد إخلالا بوطنيته. فإذا رجع شيعة أهل البيت عليهم السلام إلى عالم دين في العراق أو في إيران صار إخلال بالوطنية؟ إيش معنى؟ الكيل بمكيالين إيش معناه غير هذا؟ لماذا إذا بايع قسم من الناس في بعض البلدان أحد الناس أميرا للمؤمنين في بعض الأماكن هذا لا يعد إخلالا بالوطنية؟ فإذا رجع شيعة أهل البيت في مسائل الشك والصلاة والحيض والنفاس والإرث والقضاء إلى عالم دين أثنى عمره بحثا وتحقيقا وتنقيبا عن الأدلة صار هذا إخلال بالوطنية؟ كيف؟ لكن يعني إذا أراد الإنسان أن يتتبع هذه المسائل يطول به الأمر، وإنما يتكلم مع من يتعقل، وأما من يريد التهريج فهذا ما تنتهي إذا تريد تتابع الإشكالات وياه. شيعة أهل البيت عليهم السلام دفعوا ثمن وطنيتهم والدفاع عن أوطانهم على مدى التاريخ ثمنا غاليا غير مقتصف الثمر، وهم الذين ضحوا، وهذا هو واجبهم وهذا هو أصول عقيدتهم وهذه هي ثقافتهم أن يدافعوا عن أوطانهم. فأن يجي إنسان ويشكك في وطنية شيعة أهل البيت عليهم السلام هذا من إنكار الشمس. على أي حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير ما بالأمة من خلل، والحمد لله أخو بشائر في هذه البلاد وفي غيرها على أعلى المستويات من القادة الحديث عن أمور تنتهي إلى المساواة، تنتهي إلى رفع الحيض، تنتهي إلى التغيير للحالات السابقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهود هذه القيادات في هذه الأمور بالنجاح والفلاح، إنه على كل شيء قدير. يحتاج هذا الأمر أيضا إلى تجديد عمل خارجي. إذا كان مثلا النمط الثالث هو نمط العلاقة الصحيحة والمعرفة، أظهر من مظاهر الاعتراف بالمذاهب والاحترام المتبادل لازم يظهر في هاتين الصورتين، صورة التعليم وصورة الإعلام. صورة التعليم إذا كيف نريد أن نربي أجيالنا وأطفالنا، كيف يمكن أن نصنع ثقافة التسامح والتعاون وحب الأوطان وحب من حولنا؟ هل يمكن أن نصنعها عندما ندرس هذا الطفل أن أبوه كافر وجده مشرك وجدته مبتدعة؟ هل يمكن أن نخلق من هذا الطفل فد واحد محب لوطنه، محب لمن حوله، يقيم علاقات منسجمة؟ أبدا، إحنا قاعدين نربيه على العقدة من بداية سنه، من بداية أمره قاعدين نربيه وندخل في معمعة خاطئة، ننشئ العقد في نفوس هؤلاء الأطفال. كيف يمكن ان تجي انت تترقب من واحد من هالنوع اللي يعتقد او يعلم انه هو واهل بيته وجده وطائفة كلها على هالمنهج الخاطئ والباطل وكلهم يزفونهم الى النار زفة؟ هذا لابد من تفكير في تغيير. يا اخي التعليم يحتاج الى ان يرفع من مستوى المجتمعات من الاحنة من البغضاء من الحقد الى الف الاخلاق. في مجال الاعلام ايضا نفس الشيء، عندما الناس يشعرون ان مذهبهم محترم او لا اقل غير مصادر، ما واحد يجي ويقول هذه الفئة الفلانية كافرة وتلك الفئة الفلانية مبتدعة وتلك الفئة الفلانية مشركة. هذا أول مظهر من مظاهر هذه العلاقة الصحيحة، وهي علاقة الاحترام، علاقة الاعتراف. لابد أن يظهر أول مظهر فيها عند الصغار والأطفال في التعليم، وعند المستوى العام في المجتمع في الإعلام. يحتاج أيضا أكثر من هذا تجريم من ينشئ الشقاق والخلاف اعتبار جريمة. أنت لاحظ الآن لو واحد جام إليك وسبك أمام الناس، تقدر الشهد عليه اثنين وتجر إلى المحكمة، صحيح لو لا؟ في كل مكان، هذا في كل مكان. دينيا ايضا يحق لك ان الطالب بحقك ويعذر هذا الفاعل، يتعهد ما يسويه. والحال انه واحد شتمك قدام جماعة، زين اذا واحد اجى وقال الفئة الفلانية 300 مليون انسان هذول كفار، زين هذا لازم تصير عليه 300 مليون دعوة في المحكمة، لأنه بالتالي هو يقول بالنسبة إلى كل واحد من هؤلاء النوع فلازم 300 مليون دعوة عليه في المحاكم. إذا تم التعامل مع الحقوق بهذا النحو حفظت الحقوق، وإلا إذا واحد قدر يجي يسبها المجموعة ويعتدي على ذيك المجموعة ويسقط المجموعة الثالثة وهكذا يخبط كأنه كذا وكذا، هذا ما يمكن أن ينشأ مجتمع لغاية الصين. لابد أن ترتقي أمتنا الإسلامية إلى هذا المستوى. الآن الغربيون ليش قليل الاعتداءات بينهم الشكل؟ وأنا ما أريد وأبيك ما أريد ألمع إلى صورة الغربيين، ترى في الغرب أيضا هناك انتهاكات، ما أريد ألمع الصورة بحيث أنت تتصور أن الغرب هو خير لا شر فيه، لا، ولكن بالقياس الكلام بالقياس. هناك واحد يسبك مسبة يعتدي عليك على طائفتك، واحد يتكلم شيء حول الإسلام من السابق أقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها ولا تزال مطالبات بأن يعتذر اعتذار رسمي وإلى آخره. زين ما قال شيئا كبيرا بالنسبة له، بالنسبة لنا أي طعن في الإسلام يعتبر شيء كبير، بس بالنسبة له يعتبر شيء بسيط، لكن مع ذلك أقاموا الدنيا عليه وما يكررها بعد. يجب أن ترتقي الأمة الإسلامية إلى مستوى بحيث إذا طلع واحد عالم أو جاهل وقال هالفئة الفلانية كفار مبتدعة مشركون كذا، لازم يجرون إلى المحكمة ويحاكمونه. وإلا بغير هذه الصورة كل إنسان يقدر يكفر الثاني، وهذا هو الحصاد المر اللي أنشأ حركات التكفير ومذاهب التكفير في بلادنا الإسلامية، وراح يصير لنا حديث عنها إن شاء الله. لما صار كل واحد يقول حكاية فلان كافر وهالجماعة مشركة، ولا احد يقول لهم انت تعال كيف تعتدي على جماعه وكيف تكفر امه. صار اي واحد الصغير يقول الشايه والكبير واي انسان يختلف في الانسان الثاني ذب عليه كافر ومشرك والى اخره. فهذه من مظاهر من المظاهر التي ينبغي ان تتفرع عنها هذه العلاقه التي تحدثنا عنها فيما يرتبط ايضا بالحقوق. حقوق الانسان حريته الدينيه، حريته الفكريه، حريه الشعائر ماله الدينيه، حقه في العمل، حقه في تكوين الثروه، حقه في ان يتقدم في منصب هو لائق به. هذه كلها ايضا من ضمن ذلك. اذا وصلت مجتمعات الامه الاسلاميه الى هذا المستوى تطوروا وتوقعوا انها وصلت الى الاعالي. احنا نلاحظ هذه الدول المتقدمه ليس لديها ما لدينا من الدين القويم، لكن عندما اعملت هذه الحقوق وهذه الحريات وصلت الى اعلى المستويات. شلون احنا اللي عندنا دين بهالمستوى من الفخامه لو اجرينا حقوق الانسان وحقوق الجماعات لوصلت امتنا الى اعلى الدرجات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوجه الى هذه الامه برحمه من عنده. الله توجه الى امتنا برحمته في بدايه امرها فبعث فيهم رحمه من رحمته. انما انا رحمه مهداة. واللي انشأ هذه الرحمه ايضا هي رحمه، فبما رحمه من الله لنت له. رحمة إلهية أرسلت رحمة بشرية، وإذا بك تجد هذه الأمة ترتقي مدارج العلو بعد أن كانت أسفل الساحلين. أسأل الله اللي بدأ الرحمة لهذه الأمة بنبيه محمد أن ينعم عليها برحمة أخرى يلم بها شعبها ويرأب بها صدعها ويجمع بها قلبها على التقوى والعمل الصالح، وما ذلك على الله بعزيز. أقلنا هذه الليلة معذرة. هذه الليلة على طبق جار العادة يتحدث فيها عن الشهيد مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب سلام الله عليه. رجل وصفه الإمام الحسين عليه السلام في رسالته إلى أهل الكوفة: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي، وفي بعض النقول والمفضل عندي من أهل بيتي. ولذلك إحنا ننظر بعين الشك إلى ما نقله بعض المؤرخين مما يستفاد منه كلام غير هذا. أنا سئلت هذا السؤال في بعض الأماكن وأكو إجابة علي في كتاب من قضايا النهضة الحسينية الجزء الثالث، ولكن أنا الآن أختصرها اختصار سريع. يقول لك أنه إذا كان هالشكل فماذا يعني ما ينقله الطبري وغيره من أن مسلم بن عقيل بعدما بعثه الحسين لما خرج من المدينة استأجر دليلين وفي الطريق تاه وغلى عن الطريق فهلك عطشا، ذول الأدلة. ومسلم بن عقيل لم ينجو إلا بحشاشة نفسه فتطير من ذلك وأرسل إلى الحسين رسالة يخبره فيها بما وقع، وقال: إني متطير من مسيري هذا، فإن شئت أن تعفيني عن ذلك. أريد أروح خلاص وأنا متطير من هذا الوجه متشاكل. فرد عليه الحسين حسب هذا النقل التاريخي أنه: وإني أكثى أن لا يكون قد منعك عن ذلك إلا الجبن والخوف، فامضي لما أمرت به. إذا أنت جبان وخواف كفر. مثل هذه الرواية التاريخية احنا لو نقف عندها وقفات سريعة ما عندنا وقت كافي، ولكن بمناسبة مسلم هذه الليلة، اولا المنطقة الجغرافية المذكورة في هذه الرواية لا توافق القصة. يقول الرواية انه لما صاروا ببطن الخبت ضل الطريق وتاها وأهلك، استأجرهم من وين؟ من المدينة، ومشوا إلى أن وصلوا إلى المكان سيروا الطريق. لما ترجع إلى معجم البلدان وغيرها من الكتب المصنفة في المواقع الجغرافية يقول لك ماكو بعد المدينة منطقة باسم بطن الخبت أو الخبت، وإنما هي بين مكة وبين المدينة. والحال ان هذه الرواية تقول استأجر الادلاء من المدينة وطلعوا هناك تاهوا، فاذا كانت بين المدينة ومكة بعد ما استأجر الادلاء، اذا كانت بعد المدينة فالتاريخ يقول لا توجد منطقة لهذا الاسم بعد المدينة. اضافة الى ذلك اذا كان مسلم سير وذولاك ماتوا، فمن اللي شال رسالة مسلم ودعها إلى الحسين ورجع رسالة الحسين إلى مسلم إلى هالمكان اللي ضايعين فيه؟ ثالثا المسافة بحسب التقدير، هالمسافة اللي داهوا فيها إلى أن رجع الرسول وراح أكثر من 14 يوم تطول، لأن فقط المسافة بين مكة والمدينة ما بين 6 إلى 7 أيام بحسب اختلاف السير، فحوالي 14 يوم فقط زمان ذهاب الرسالة ورجوعها. إذا حصل واحد إلى في نفس الوقت وراح وهو يعرف الطريق ورجع وهم يعرف الطريق يحتاج إلى 14 يوم. مؤرخون من جهة أخرى يذكرون أنه وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة في المدة الاعتيادية التي يخرج فيها مسافر من مكة إلى الكوفة بدون تأخير أيام 14 يوم أو 15 يوم. فهذا يضعف الرواية ويهينها، إضافة إلى كلام الحسين وكلام مسلم. كلام مسلم يقول أنا متطير، والتطير من الصفات الأخلاقية الذميمة، ما منا في الحديث عن رسول الله ما منا من يتطير ولا من يتطير به، ليس منا. طيب زين الحسين اذا داز الى واحد يدري عنه خواف وجبان، هو دازخ ومو حتى يتكشف ويتنزه، ارسله لكي يقاوم ويشكل طليعة النهضة الحسينية. فاذا يدري عنه خواف ليش يقول له الا لازم تروح، انت هم خواف وهم جبان ولازم تروح. فهي كل الرواية انت تجد هذا يعني شيء مختصر سريع، والا في مجال اكثر من هذا للبحث التاريخي والجغرافي، لكن هذا أداء لشيء من حق مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، الذي أيضا شوهت صورته بمثل هذه الرواية. مشى مسلم على رسله إلى أن وصل إلى الكوفة في الموعد المعين، وجاء إليه أهلها يبايعونه حتى أحصى ديوانه 18,000. تغيرت الأمور بمجيء عبيد الله بن زياد، برزت الفئة الدينية الممالئة للسلطة، بل أكثر من هذا شريح القاضي لما عبيد الله بن زياد استدرج هاني بن عروة زعيم مراد، زعيم قبيلة مراد ومنحج، وأخذ إلى القصر وقام يتهدده، ثم ضربه بقضيب من حديد على وجهه، شتر يعني هالشكل، وأسقط ثناياه. أراد أن يقاوم، أخذوه مجموعة وألقوه في حجرة وأغلقت عليه، ينزف دم وهو مسجون. جرت مراد تنتظر قبيلة مراد تنتظر أن يرجع إليها زعيمها. تأخر، بدأ اللغط يعلو أنه هاجم القصر، ما ندري طاردي. خرج شريف القاضي من أعلى القصر: يا قوم شدكم جايين؟ زعيمكم هاني، إن هاني بخير، وإني قد رأيته كذلك، وإنه ضيفنا هذه الليلة. يريد العشير، يريد نقعد وياه. جدكم جايين، الرجال ما في شيء. فكذب في أكثر من موضع، فر هذا الجمع. طيب، جهة أخرى، جماعة العرفاء. العرفاء في نظام في ذلك الزمان شبيه بنظام المخابرات زائد العمد، يحتاج إلى بحث خاص في هذا المجال، بحيث كل واحد كان مكلف بدائرة اجتماعية معينة لازم يضبطهم، ما يطلع إلا إذا كذا، ويسجل الغائب ومن شابه ذلك. فخرج كل عريف لكي ينظر من في عرافته ويتهدد. اجت فئة ثالثة أيضا، هي فئة الزعماء المناصرين لبني أمية، وظلوا ينشرون في الناس أن ترى جيش الشام واصل على الأبواب من كم يوم طالع، وهذا جيش الشام ما يعرف أحد، إذا إجى يخوض في الدماء إلى الركب، فانطلقوا أحسن إلكم. اجتمعت الأمور إضافة إلى شيء من الخذلان كان في ذلك المجتمع. يصفهم أمير المؤمنين: كثير في الساحات، قليل تحت الرايات. في المواقف اللي تحتاج إلى واحد يوقف ويتصدى ماكو أحد، لكن وقت اللي يكون هناك لغط وحكي وغير ذلك كثير. فهذه الأمور أدت لمسلم بن عقيل إلى أن يخرج مبكرا ومعه جماعة. هنا أكفت رواية غير محققة إلى الآن أنه حاول أن يهاجم القطر، ولكن القدر المتيقن أنه صلى صلاة المغرب والعشاء مع جماعة، ما أن فرق من صلاة العشاء والتفت خلفه حتى لم يجد أحدا ممن كان معه، وقام بأبي وأمي يتمشى في أزقة الكوفة على غير هدى. الأبواب كلها مغلقة، أحكام عرفية، نظام طوارئ مفروض، وهو ما عنده بيت أيضا بعد أن أغلقت الأبواب. هو من أهل الكوفة، هو الرجل كان ضيفا على جماعة، أغلقت الأبواب أمام خلاص، قسم منهم أيضا أخذوا مأجورين مثل هاني، مثل المختار، مثل آخرين ميتا، واللي ما أخذوا اعتقالا وسجنا أغلقوا أبوابهم. فخرج بأبي وأمي يتلدد في أزقة الكوفة لا يعرف إلى أين يذهب. أفضل وقد بلغ به التعب مبلغه إلى باب طوعة، تعب بأبي وأمي، عطش بأبي وأمي، وين يروح الوقت؟ ليل طار، نصف الليل، الثلث الأول من الليل بعد صلاة العشاء، جلس على تلك العتبة يفكر بهالأثناء طوع تخرج، لأن الوضع كان حرج، تفتش عن ابنها بلال ذلك الخائن. طلق عليه، فتحت الباب وإذا بها تجد رجلا جالسا على عتبة دارها. أنا كل ما أتصور جنة مسلم ما أدري، يعني تعتريني حالة من الحزن الشديد. أشعر كم كان غريبا هذا الرجل، يعني رجل من أهل البيت، ابن أخ أمير المؤمنين، وهو أمير الناس في اليوم الماضي، والآن جالس وقد وضع رأسه بين ركبتين. التفتت إليه: عبد الله، ما جلوسك على باب داري؟ قال لها: أمة الله، هل لك في معروف تدينه إلي؟ نعم. قال: أريد شيئا من الماء، أريد قليل من الماء ولعلي مكافيك بعد هذا. راحت جابت الماء، شرب الماء وظل جالسا على حالته. وضعت الإناء طلعت مرة أخرى. عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت ما جلوسك على باب داري، قم إلى أهلك فإني لا أجيز لك الجلوس على باب داري. روح إلى أهلك الوقت ليل، لما أنت جالس على باب داري وأنا لا أجيز لك ذلك؟ ماذا يقول الناس؟ التفت إليها قال لها أمة الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. من أنت؟ يقول لي الغايه وعين السديره، انا لا اهل عندي ولا عشيره، انا مثل حيرتي ما جرت حيره، انا مسلم فاجد نصيره. تقول لي يا غاتي يا غاتي ما عرفتك، عجيب انت مسلم ابن عقيل ابن اخ امير المؤمنين، اهلا وسهلا هالدار دارك، امة الله خادمتك على الرحم والسعة، المعذرة الى الله واليك، انا تكلمت عليك بكلام جارح ولم اكن اعرفك. تقول لي يا غاتي يا غاتي ما عرفتك، من ريبت منك فرستك، انا الخادمة انا الخادمة وزينب من ابتك. اتفضل يا ابا صالح اتفضل الى داخل الدار، انت رب الدار وانا الخادمة. ادخلته دارها قربت اليه الطعام والشراب، لم يأكل شيئا قل على حالته تلك ما بين صلاة وخضوع وتبتل، ما أن انبلج عمود الفجر إلا وهو يسمع صوت طهين الخيل وزعقات الرجال. صاحت طوع يا مسلم قد جاءك القوم من حيث تحذر، قال لها لا عليك لا أريد لامس حربي. ابتطط وسفرت ظل يقاتلهم قتال الأبطال، كان يأخذ الفارس من على ظهر جواده ويجلد به الأرض حتى ردهم جميعا. عز عليك رسول الله عز عليك رسول الله. عندها صعدوا على أسطح الدور وبدأوا يرمونه بأطمان القصب المشتعل، عندها ضعف مسلم وطواع تصيح من الصفيح وشعل كثيرة. ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة من عمك الموسود طايح بالحفيرة، جاهدار مثل الطير مكسور الجناح، وظلت تنحيهم يا الكوطان رحموك، هذا ابن كل كرار حيدر لا تسحبوه، خلوه يمشي براحته قلبي تعبتوه، خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين. اجتمعوا على مسلم وقد ادخل بالجراح، ضربه رجل على وجهه فشتر شفتيه، اخذ مكتوبا الى القاصر قرب اليه الماء، عندها نزف دمه فابعد عنه، طلب ماء مرة أخرى فسقط ثناياه في ذلك القداح. قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته، أجل أراد أن يواسي في مصرعه ذلك الإمام العطشان الرمان، أصعد به إلى القصر وجه وجهه ناحية الحجاز رفع صوته السلام عليك يا أبا عبد الله إن القوم خذلونا وغرونا ما أدها كلام إلا والسياف يضرب عنقه وألقى بجثته إلى الأرض أيوا مسلما ثم أطروا السفهاء فجروه بالحبال من مكان إلى مكان ويلي وسحب التجار بأسواقهم
ألست أميرهم البارحة نسألك اللهم وندعوك بك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فاللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.